أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى كلام المحقق القمي قدس الله نفسه في المقام، حيث أنكر حجية الأخبار من جهة الدلالة بالنسبة إلينا، إما بدعوى إنكار الظهور حيث إن الروايات مقطعة، ونحتمل أن يكون شيء مذكورا في الرواية ويكون قرينة على خلاف الظاهر من الجملة الواصلة إلينا، فهذا يدخل في الكلام المحفوف بما يحتمل قرينيته، إذن نشك في الظهور ولا يمكن العمل به، لأن حجية الظهور لا بد من إحراز موضوعه وهو الظهور، فكل ما احتمل خلاف الظهور من جهة احتمال قرينية الموجود لا يمكن التمسك به للشك في الظهور. هذا كان راجعا إلى منع استورا وعدم تحقق الظهور في هذه الروايات. وذكر ثانيا أنه على تقدير تسليم الظهور لا يمكن، بل يعني لا يكون هذا الظهور حجتان، باعتبار أن المقصود بالإفهام في هذه الروايات غيرنا، ولا يمكن دعوى الحجية بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، فإن منشأ حجية الظهور هو إلغاء احتمال غفلة المتكلم عن بيان القرينة، أو إلغاء احتمال غفلة السامع عن الالتفات إلى القرينة، بعد الفراغ عن أن المتكلم لا يترك القرينة عمدا. إذا أراد خلاف الظهور من الكلام فإنه خلاف المفروض من أنه في مقام البيان، فلا معنى لإلغائه القرينة عمدا، فإن لم يأتي بالقرينة مع إرادة خلاف الظاهر فهو مستند إلى غفلته، أو أنه أتى بالقرينة والسامع غفل عن ذلك، وكلا الاحتمالين ملغى، يعني احتمال الغفلة من جهة المتكلم ومن جهة السامع. وأما بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام فلا ينشأ احتمال إرادة خلاف الظاهر من احتمال غفلة المتكلم أو احتمال غفلة السامع، بل هناك احتمالات أخرى يمكن أن يكون قرينة بين المتكلم والمخاطب، وقد خفيت علينا هذه القرينة، قرينة حالية، أو لعله كانت هناك قرينة منفصلة وقد اعتمد المتكلم على تلك القرينة وليس لنا اطلاع بتلك القرينة، ولكن المخاطب كان ملتفتا إلى ذلك، ولا سيما أننا نعلم بأن ديدن الأئمة سلام الله عليهم قد جرى على الاتكال على القرائن المنفصلة، ومع جريان الديدن على ذلك وكان بناؤهم على هذا في كثير من الموارد، كيف يمكننا الأخذ بهذا الظهور؟ فعلى تقدير تسليم الظهور لا يكون هذا حجة بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، فإن احتمال إرادة خلاف الظاهر لم يستند إلى احتمال الغفلة بالنسبة إلى المتكلم أو بالنسبة إلى المخاطب. هذا حاصل كلامه قدس الله نفسه مع توضيحين. والجواب عن ذلك، أما بالنسبة إلى منع الصغرى فلو فرضنا أن الواصل إلينا من الأخبار كان متقطعا، وكان المقطع رجلا غير عارف بأسلوب الكلام أو غير ثقة، فالصحيح ما ذكره قدس الله نفسه. لو فرضنا أن الواصل ليس تمام الرواية، بل وصل مقدار من الرواية، جملة من الرواية، نصفها ربعها أقل أو أكثر، واحتملنا أن يكون في الباقي غير الواصل إلينا قرينة على المراد من الواصل إلينا. لا أشكال أن هذا داخل في احتفاف الكلام بما يحتمل قرينيته، حينئذ لا يكون الظهور محرزا ليحكم بحجيته. فلو فرضنا كما يتفق بل في الأعصار المتأخرة أن البريد مثلا مأمور البريد أو غيره يأخذ مقدارا من المكتوب فيقصه مثلا، فالواصل مقدار من المكتوب لا تمامه، ونحتمل أن يكون في ذلك المقدار قرينة على المراد من المقدار الباقي. الظهور لم يحرز، لا يكون هذا حجة لعدم تحقق الموضوع وهو الظهور. وأما إذا كان التقطيع من مثل صاحب الكافي قدس الله نفسه، أو من الصدوق قدس سره، أو من الشيخ قدس الله سره، ممن يوثق بديانته، ولا يمكن أن يكون بل أن يتعمد هذا الجامع الذي جمع الروايات وبوبها فجعلها في بل، يعني جعل كل قطعة في باب يناسب ذلك الحكم، إذا كان مثل هؤلاء ممن يوثق بديانتهم وبفهمهم، إما أنهم فعلوا ذلك متعمدان مع أنه كانت قرينة في تلك الجملة لم يذكروها وذكروا جملة بغير قرينة، فهذا ينافي عدالتهم وبرعهم، هذا غير محتمل. وإن كان ذلك لعدم فهمهم، لم يفهم أن تلك الجملة قرينة على هذه الجملة، هذا هم ينافي مقامهم العلمي، بل مقامهم يمنع عن ذلك، وهم ثقات وأهل الفهم وأهل العلم، قد ربوا هذه الجملة معنى روايتهم أن هذه الجملة مستقلة وأجنبية عن الجمل الأخرى المنفكة عن هذه الجملة. إذن كيف لا يكون هذا حجة؟ كيف يمكن أن يقال إن نحتمل أن يكون في الباقي قرينة على ذلك، مع أن هذا الراوي يروي أنه لا قرينة هناك، وإلا لرواه لتعرز لتلك الجملة؟ فعدم التعرض لتلك الجملة وذكره جملة في هذا الباب والجملة الثانية في الباب الآخر، هذا كاشف عن أن تلك الجملة كانت أجنبية عن هذه الجملة، وهذا ظاهر لمن يرجع إلى الأصول الموجود من الأصول، يرى أنه يقول وسألته عن كذا وسألته وسألته وسألته، كما في قرب الإسناد المتبوع، أسئلة كل سؤال أجنبي عن سؤال آخر، وإن كانت الأسئلة كلها وقعت في مجلس واحد فرزان، لكن أحد الأسئلة بالنسبة، يعني السؤال بالنسبة إلى السؤال الثاني ليس بينهما ارتباط ليكون أحدهما قرينة على الآخر. وهؤلاء الأكابر الأعلى قد فرقوا بين هذه الجمل، يعني بين الأسئلة، فذكروا كل سؤال وجواب في الباب المناسب له تسهيلا على المجتهدين وعلى المراجعين، وإلا لكان الاجتهاد والاستنباط من أشكل الأمور. لولا هذا التفصيل وهذا التفريق للزم في كل حكم أن يتفحص الإنسان في مجموع كتب من أوله إلى آخره، لأنها لم تكن مرتبة ومبببة إلا بعض الكتب، لم يكن بل مرتبا ومبببا. فهؤلاء خدم العلم وخدم الشريعة بهذا التبريب والتفريق، وهم ثقات، بل ومقامهم العلمي مهرزون. إذن لا معنى للقول بأن هذا الكلام من قبيل الكلام المحفوف بالقرينة فلا يكون حجة، على أن هذا لا يزر بحجية الظهور ولا يلزم منه دعوى الانسداد، فإنه لو تم هذا فإنما يتم فيما علمنا أنه من قبيل التبريب في كلام واحد، يعني تفريق في كلام واحد، كما فيما إذا كانت الرواية مسدرة بقوله وسألته يعلم أنه كان هنا سؤال آخر غير ذلك، وهذا ليس بتمام الرواية. فلعل أفر سلمنا، فلعل أن في السؤال الأول والجواب الأول لعل كانت هناك قرينة على إرادة خلاف الظاهر من هذا الكلام. معلوم أن هذه الروايات قليلة، سائر الروايات ليس لنا علم بالتفريق وبالتقطيع، لعل ما رواه الكافي هو تمام ما سأله من الإمام عليه السلام وهذا تمام الجواب. ولكن الكتب لم تكن مبببة، وصاحب الكافي ببب هذه الكتب. هذا المعنى موجود الآن في الكتب التي بأيدينا كمسند أحمد بن حنبل، يروي عدة روايات، قسم هذه الروايات على أعداد الرواة، يعني الراوي الأخير، فسماه بمسند علي مثلا، كل ما روي عن علي سلام الله عليه يذكره في بابه، وكل ما روي عن عبد الله يذكره في بابه، وكل ما روي عن شخص آخر من الخلفاء وغير الخلفاء يرويه في بابه. بهذا الاعتبار أرباب الكتب كان يذكر كل ما سمعه عن شيخه فيكتبه في كتابه. مسألة راجعة إلى الطهارة، مسألة أخرى راجعة إلى كتاب الصلاة، أو في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة بلا تبريب يذكر مسألة بعد مسألة. لا أنه أن الرواية الواحدة قطعت، هذه الكتب ضببت. فرق بين تبذيب كتاب واحد وتقطيع رواية واحدة. تقطيع رواية واحدة إنما يكون في مثل قوله وسألته وسألته، يسأل الإمام عليه السلام عن عدة أمور فيجيب الإمام عليه السلام، وأرباب الكتب يقطعون هذه الرواية فيذكرون كل قطعة في باب مناسب لذلك الحكم. وأما بالنسبة إلى الكتب ليس الأمر كذلك، ببب الكتاب، كان الكتاب غير مببب فبببه هؤلاء الأعلام، ذكروا كل رواية في باب مناسب لهذه الرواية بعث بالحكم. وليس لنا علم ولا اطمئنان بأن الرواية قد قطعت، لأن هذا تمام ما صدر من المعصوم سلام الله عليه في هذا المجلس. وأما احتمال بله فهذا الاحتمال ساقط، لو تم إنما يتم في بعض الروايات لا في تمام الروايات، ومعلوم أن هذا لا يترتب عليه انسداد باب العلمي، بقية الروايات وافية بالفقه. وأما ما ذكره من منع الكبرى وأن الظاهر لا يكون حجة بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، فهذا مبني على تخيله قدس الله نفسه أن منشأ حجية أصالة الظهور منشأه هو احتمال إلغاء احتمال الغفلة، وليس الأمر كذلك. نعم، القلاب بنوا على انه متى احتمل الغفلة في كلام شخصين او في فعل شخصين يلغون هذا الاحتمال احتمال الغفلة ويبنون على ان هذا الكلام او الفعل صدر عن قصد وعمد الا انه ليس منشأ لحجية الظهور ولا أصالة الظهور بل لهذا منشأ آخر قد يجتمعان في موردين يعني قد يكون مورد موردا للتمسك بأصالة الظهور ولأصالة عدم الغفلة لا أن منشأ حجية أصالة الظهور هو احتمال غفلة المتكلم أو احتمال غفلة السامع يجري أصالة الظهور فيما لا يحتمل فيه الغفلة أبدا كالأئمة سلام الله عليهم المعصومين أو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ظاهر كلامه حجة ولا يحتمل فيه الغفلة نفرض أن المخاطب أيضاً بل لا يحتمل الغفلة ملتفت إلى تمام الخصوصيات حجية أصالة الظهور حجية الظهور لها منشأ و أصالة عدم الغفلة أمر آخر نبينه إن شاء الله.